الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للعلامة الشوكاني رحمة الله عليه عند كلامي عن الاستغاثة، وعرفنا أن الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه جائزة، واحتج بقوله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وهكذا احتج بقوله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وعرفنا أن الاستنصار في هذا الموضع المراد به الاستغاثة، لأن المراد بذلك الاستغاثة على دفع العدو. الاستنصار في هذا الموضع هو استغاثة من أجل دفع العدو، فيستقيم الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال رحمة الله عليه: وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، والآية فيها الأمر على التعاون على البر والتقوى، فيها الأمر بالتعاون على البر والتقوى. ومن جملة ذلك إغاثة من طلب الغوث، إغاثة من نزلت به شدة. فمن استطاع أن يرفع تلك الشدة عن أخيه المسلم فهو متعاون على شيء من البر وتقوى الله سبحانه وتعالى. فإغاثة المسلمين في أمر يقدر عليه الشخص داخل في عموم هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى. قال رحمة الله عليه: أما ما لا يقدر عليه إلا الله فليستغاث فيه إلا به. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك. إذن هناك فرق بين الاستغاثة بالمخلوق والاستغاثة بالخالق. فالاستغاثة بالمخلوق تشرع في الأمر الذي لا يقدر عليه، في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق، فيشرع الاستغاثة بالمخلوق في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق، كما في الأدلة الماضية كالاستغاثة بمخلوق على دفع عدو وهو قادر على دفعه، والاستغاثة بمن له القدرة على صد ظالم وحجزه عن ظلمه، فهذا مما يجوز. وأما الاستغاثة التي لا تجوز فهي الاستغاثة بمن لا يقدر على الغوث. والاستغاثة بما لا يقدر الغوث عليه أحد من الخلق، وإنما هو تحت قدرة الله عز وجل. ومما لا يجوز من الاستغاثات بالموتى، الاستغاثة بالميت استغاثة شركية لا تجوز، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذي يستغيث الموتى ما يستغيث بهم إلا هو يعتقد أن لهم تصرف خفي في الكون، وهذا شرك بالله عز وجل، فإن المتصرف في الكون هو رب العالمين سبحانه. وهكذا لا يجوز أن يستغيث الشخص بشخص غائب، فالاستغاثة بالغائب من الشرك، وهي كالاستغاثة بالميت شبيهة به. فإن الذي يستغيث بشخص غائب يعتقد في قلبه أن ذلك الغائب يسمع دعاءه وأنه يستطيع أن يتصرف في الكون أو لو تصرف في الكون بحيث أنه يغيثه ولو من المسافات البعيدة ولو لم يكن عنده يستطيع أن يغيثه، وهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل، وهذا اعتقاد شركي لا يجوز. لكن إذا كان ذلك الغائب في حكم الحاضر، كأن يكون ذلك الغائب في بلد من البلدان وله نفوذ في الموضع الذي فيه ذلك المستغيث، له نفوذ في ذلك الموضع الذي فيه المستغيث، فاستغاثه عن طريق الاتصال بالهاتف وهو يريد أن ينصره في موضع عن طريق أعوانه، ما هو بنفسه وإنما عن طريق أعوانه وله نفوذ في البلد الذي فيه المستغيث، فهذه الاستغاثة في حكم الاستغاثة بالحاضر، يعني في حكم الاستغاثة بالحاضر، لأنه سمع صوته عن طريق هذه الوسائل الموجودة في هذا الأزمان، ولأنه أراد أن يغيثه بأعوانه لا بنفسه، اتصل به من أجل أن يتصل ببعض أعوانه في ذلك البلد حتى يقوم بإغاثته. فمثل الاستغاثة لا تدخل في الاستغاثة بالغائبين التي يحكم العلماء عليها بأنها من جملة الشرك، ليست من هذا الباب. وهكذا من جملة الغائبين الذين لا يجوز الاستغاثة بهم الاستغاثة بالملائكة، الاستغاثة بالملائكة، فلا يجوز للشخص أن يستغيث بملك من ملائكة الله عز وجل، فإذا نزل به مكروه وأراده عدو بشر فلا يجوز له أن يستغيث بملك من الملائكة، ولا يجوز له أن يقول إن بجواري ملائكة بيقين. ومن جملة هؤلاء الملائكة من يكتب الحسنات والسيئات، وهكذا الملائكة الذين هم يحفظون بني آدم كما قال سبحانه وتعالى لهم عقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، فيقول هناك ملائكة كما أخبر الله عز وجل بذلك وكما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأستغيث بهم، ويقول أن هذه الاستغاثة بحي حاضر، هذه الاستغاثة شركية ولا تجوز، فإن الملائكة في عالم الغيب ما هم في عالم الشهادة، الملائكة في عالم الغيب وما هم في عالم الشهادة، والملائكة ليس لهم تصرف من جهة أنفسهم، وإنما يتصرفون بأمر الله عز وجل، فليس لهم تصرف بشيء من جهة أنفسهم، وإنما الذي هم عباد مطيعون لله عز وجل منقاد لأمر الله، لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله، ولا يتركون شيئا إلا بأمر الله عز وجل لهم أن يتركوه. فالاستغاثة بهم داخلة في الاستغاثة بالغائبين، فالملائكة من عالم الغيب ما هو من عالم الشهادة، والاستغاثة بهم من جملة الشرك والعياذ بالله. وهكذا من جملة الغائبين الجن، الجن من جملة الغائبين، فلا يجوز للشخص أن يستغيث بهم إذا نزلت بهم الشدائد. والاستغاثة بالجن من أمور الجاهلية، إنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا، وهذا وارد في دفع المكروه، في دفع المكروه، وهذا الاستعاذة والاستغاثة شبيهة بذلك، الاستعاذة نعم وارد في الاستعاذة، والاستعاذة يدخل في معناها الاستغاثة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته، قال من شر ما أجد وأحاذر. ذكر الاستعامة من شيء، من شيء موجود ومن شيء محذور. فهذا من أمور الجاهلية وهو من الشرك بالله عز وجل، إذا كل هذا مما لا يجوز، وكل هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهكذا لا تجوز الاستغاثة بالحي الحاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كما ذكر المؤلف رحمه الله عليه قال: كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق. فهذه أمور يتصرف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، فالشيء الذي يتصرف به رب العالمين ولا يقدر عليه الخلق فلا يجوز للعبد أن يستغيث المخلوق فيها، ولا يجوز أن يستغيث المخلوق بالحي الحاضر على أمر يقدر عليه البشر، غير أن ذلك الحي الحاضر عاجز عن ذلك الأمر، وإن كان يقدر عليه البشر لكن ذلك الحي الحاضر عاجز، كأن يكون ذلك الحي الحاضر فيه مرض يقعده لا يستطيع الحركة كالمشلول مثلا، وهو يستغيثه في دفع عاجل أو في دفع حيوان مفترس وفي دفع صائم على نفسه أو على ماله، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يستغيث الشخص بالحي الحاضر في أمر هو عاجز عنه، وإن كان هو في مقدور البشر لكنه ما هو في مقدور ذلك العاجز، ويخشى من عقيدة فاسدة شركية، يخشى أن ذلك المستغيث يعتقد أن ذلك العاجز وإن كان فيه العجز الظاهر لكن له تصرف في الكون، تصرف خفي، عاجز في الظاهر وقادر في الباطن، قد يكون عنده هذه العقيدة، فإن اعتقد مثل هذه العقيدة الشركية فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله عليه: وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، كغفران الذنوب، كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر، فغفران الذنوب اختص الله سبحانه وتعالى بها. والذنوب شر، الذنوب شر، فلا يستغيث الإنسان بأحد في غفرانها، وإنما يستغفر العبد ربه سبحانه وتعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، فليس هنالك من يغفر الذنوب إلا الله، فلا يستغفر العبد إلا ربه، ولا يطلب المغفرة إلا من ربه سبحانه وتعالى. قال: والهداية، والمراد بها هداية القلوب، الهداية هداية القلوب، فهداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه تكون أيضا تكون يعني قد يفعلها بعض المخلوقين، كما قال سبحانه وتعالى في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، يقوم بها الأنبياء والرسل ويقوم بها العلماء وسائر الدعاة إلى الله عز وجل، يقوم بهذه الهداية، هداية الإرشاد، يبين الحق من الباطل والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة، والطريق الموصل للجنة والطريق الموصل للنار. هذه هداية الإرشاد. أما هداية التوفيق وهي هداية القلوب فهذه اختص الله سبحانه وتعالى بها، فلا يفعلها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، كما في الآية التي سيذكرها المؤلف: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: والهداية والمعنى أنها لا تطلب إلا من الله عز وجل، وإن كان طلبها لا يدخل في مسمى الاستغاثة، طلبها داخل في مسمى الدعاء، لكن لو قال مثلا كغفران الذنوب ورفع الغواية يستقيم أن تدخل في باب الاستغاثة، لأن هذا شر يطلب دفعه، الغواية والضلال والكفر. نعم، طلب دفع مثل هذه الأشياء، طلب رفع مثل هذه الأشياء داخل في الاستغاثة. أما ما يتعلق بالهداية فطلبها داخل في مسمى الدعاء. وعلى كل هذا مما اختص الله به وحده لا شريك له. قال: وإنزال المطر. ودعاء الله عز وجل بإنزال المطر داخل في مسمى الدعاء، لكن نقول كإزالة القحط مثلا، أو نعم كرفع القحط، هنا طلب رفع القحط داخل في مسمى الاستغاثة. وعلى كل هذا أمر لله عز وجل وحده لا شريك له، الذي ينزل الأمطار ورب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يسأل هذا إلا منه وحده لا شريك له. وإذا سئل من غير الله فهذا هو عين الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهناك من الناس في بعض البوادي التي غلبت فيها الجهل من يطلب المطر من غير الله عز وجل، إما من الموتى أو ما يسمونهم بالسادة، وربما يدفعون الأموال لشراء الأمطار. يضحك عليهم بعض هؤلاء الزائر، نعم بعض هؤلاء الذين يدعون إلى الزيغ والضلال والشرك والكفر، وأنهم هم الذين يمسكون الأمطار، وربما يشترون المطر من بعض هؤلاء الدجالين. جهل عظيم غريب موجود في بعض الناس. قال: وإنزال المطر والرزق. كذلك الرزق اختص الله به، والأنسب أن يقول ورفع مثلا الفقر، رفع الفقر. فعلى كل الرزق اختص الله سبحانه وتعالى به، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فالرزق بيده وحده لا شريك له. قال: ونحو ذلك كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فعلى كل ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يسأل إلا منه، والله سبحانه وتعالى يسرك به في كل شيء، فيما كان من مقدوره وحده لا شريك له، وفيما كان في مقدور الخلق. هذا هو الأكمل، أن يستغيث العبد بربه سبحانه وتعالى في كل شيء، ويتعلق بربه ويتجه إليه وحده لا شريك له، على أنه يجوز أن يستغيث المخلوق بمخلوق حي حاضر على أمر يقدر عليه. لكن لا شك أن الاستغاثة بالله عز وجل هي الأكمل وهي الأنفع، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجز شيء. والاستغاثة تكون بالله عز وجل، وإذا استغاث المستغيث بأسماء الله عز وجل فإنما يريد الاستغاثة بالله، إنما يريد الاستغاثة بالله. فإذا استغاث بأسماء الله عز وجل فهذا هو المراد، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، وليس المراد بذلك الاستغاثة بالاسم. فإن أراد الاستغاثة بالاسم فإن هذا لا يجوز إذا أراد هذا المعنى، وإنما هي استغاثة بالله عز وجل. أما إذا أراد الاسم فذلك لا يجوز، يعني لا يجوز أن يقول يا اسم، يا اسم الله الرزاق ارزقني مثلا، يا اسم الله الغفور اغفر لي، يا اسم الله الرحيم ارحمني، هذا لا يجوز. وإنما يستغيث الإنسان بالله عز وجل، لكنه يدعى الله عز وجل بأسماء الحسنى، والمراد بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. أما ذكر الاسم على سبيل الاستقلال فإن هذا لا يجوز، لا في مقام الدعاء حتى ولا في مقام التعبيد. لو سمى ولده بعبد اسم الله الرحيم يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نعم، ها لا يجوز أن يقول نعم ولدي اسمه عبد اسم الله الرحيم، هو صحيح، وإنما عبد الله عبد الرحيم، ويريد ذلك العبودية لله عز وجل، ما هي العبودية للأسماء، وإنما العبودية لله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يتعلق بالصفات، نعم شبيه ذلك ما يتعلق بالصفات، فلا يستغيث بالصفات إلا على سبيل التوسل لله عز وجل، على سبيل التوسل لله عز وجل. وهكذا سائر الدعاء يكون على سبيل التوسل لله سبحانه وتعالى، اللهم ارحمني برحمتك واغفر لي بمغفرتك ونحو ذلك، يتوسل الله عز وجل بما له من الأسماء، بما له من الصفات. فمثل هذا مما يشرع، لكن إذا قال يا رحمة الله ارحميني، ويا مغفرة الله اغفريني، يستقيم من هذا الكلام؟ ما يستقيم من هذا الكلام يا مغفرة الله اغفريني، وإنما يتوسل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بصفاته، ما يدعو الصفة على سبيل الاستقلال، وإنما يريد بلال، وإنما يستعمل ذلك على سبيل التوسل، التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. وهكذا ما يتعلق بالاستغاثة والاستعاذة، وقول القائل مثلا أعوذ بوجه الله، أعوذ بعزة الله، المراد بذلك التوسل، المراد بذلك التوسل لله عز وجل بصفاته، وليس المراد بذلك الاستعاذة بالصفة، وإنما المراد بذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته. يقول أعوذ بقدرتك، بمعنى أتوسل إليك أن تعيدني بقدرتك، أتوسل إليك يا رب أن تعيدني بقدرتك على كل شيء، أنت قدير على كل شيء، فأنا أتوسل إليك أن تعيدني بقوتك، أعوذ بوجهك، المراد بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو من قبيل التوسل. وأما القسم،
قال أنا أريد
ما يستقيم من هذا الكلام، يقول يا رحمة الله وأريد بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أن يستقيم. هذا وارد في الأسماء، وارد في الأسماء. الاسم إذا دعي يراد به، يراد به المسمى. فإذا قال الشخص في منادى غيره يا علي، ما يريد الاسم، يريد من تسمى بهذا الاسم. هذا وارد في، نعم هذا وارد في الأسماء. لكن ينادي يا علم ويريد بذلك العالم، هذا ما هو مستقيم. يقول يا علم، وإنما يعني ينادي الشخص باسمه، ما ينادى بالصلة. وهكذا في مقام الله عز وجل، يدعى الله عز وجل بأسمائه ولا ينادى بالصفات، وإنما الصفات تذكر على سبيل التوسل، تذكر الصفات على سبيل التوسل. فالاستغاثة بالصفات على سبيل التوسل مشروع، استعاذة بالصفات على سبيل التوسل، أي أنك تتوسل إلى الله عز وجل بتلك الصفة، وتسأل الله عز وجل أن يعيدك بتلك الصفة التي اتصف بها. هو طلب من رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن العبد يتوسل بالصفة المناسبة. فهذا مشروع إذا كان من قبيل التوسل ممن يشرع. والقسم بالصفات مشروع، لأن المراد به القسم التعظيم، وصفات الله سبحانه وتعالى معظمة، وهذا من تعظيم الله عز وجل. المراد بالقسم التعظيم، ولهذا الله عز وجل يقسم بمخلوقاته، يقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والمراد بذلك أن يعظم نفسه، فإنه الخالق تلك الأشياء العظيمة، وهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى. والمخلوق إنما يعظم ربه سبحانه وتعالى. فيجوز القسم بصفات الله عز وجل بأسماء، لأن المراد بذلك التعظيم. لا شك أن أسماء الله عظيمة وصفات الله عظيمة، فيقول القائل بعزتك بقدرتك، أو بعزة الله بقدرة الله بكلام الله، يريد تعظيم صفات الله عز وجل. ولا شك أن صفات الله معظمة. كان عندك شيء؟ كيف؟ كيف؟ التعود إن وجد، أقول لك إن وجد، أقول لك إن وجد، هذا ما يستقيم. نعم إن وجد فإن هذا لا يستقيم ولا يشرع. نعم. على المعنى الذي ذكرناه على سبيل الاستقلال، نعم لا يجوز ولا يستقيم. يا اسم الله الرحيم ارحمني، يا اسم الله الغفور اغفر لي، ونحو ذلك. وقد نبه على ذلك، على نحو من ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بدايع الفوائد كذلك. كذلك ما ينادى، ما تنادى الصفات على ما سبق إيضاحه، وإنما ينادى الله عز وجل، أني دعيت لله عز وجل، ما ينادى الصفات. نعم. يا نعمة الله كذلك ما هو مستقيم. ينادي أن النعمة دوما، النعمة ما لها تصرف، النعمة التي هي الأمطار، الصحة، العافية، كل هذه من النعم، الثمرات، كل هذه من النعم، كيف ينادي هذه الأشياء؟ إنما يدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يديم عليه النعم، يدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يديم له النعم ما زال حيا، وإذا مات يعني ينتقل إلى النعم الأخروية، ينتقل النعم الأخروية التي هي أتم وأكمل. فلا تدعى النعم ولا تنادى النعم، نعم ما لها تصرف من جهة نفسها، المتصرف بها ورب العالمين سبحانه. نعم نعم. سؤال الله عز وجل بأسماء المشروع، توسل، توسل. أسألك كل اسم هو لك سميت بنفسك، نعم توسل. أنت تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، كل هذا من التوسل بالله، توسل إلى الله عز وجل بأسمائه. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كل هذا مما يشرع، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. قال رحمة الله عليه: وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. والحديث هذا لا يثبت، وقد مر معنا في كتاب التوحيد وعرفنا أنه لا يصح. قال: فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: فمراده صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفي شيء من التأمل على فضل صحة الحديث، فإنه يبعد أن الصديق رضي الله عنه يطلب الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يقدر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه أراد الاستغاثة به من شره، من شره الذي يقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفعه ولو بالقتل. النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يدفع شر المنافق إما بالطرد وإما بالقتل وله ذلك، لكنه كما قال بعض العلماء لعل النبي عليه الصلاة والسلام استنكر هذه اللفظة من باب الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، كما في الحديث الآخر حين قيل له: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله، السيد الله. فأراد أن ينقلهم إلى ما هو أكمل وأرفع، وأن الاستغاثة إنما هي بالله عز وجل، فأراد أن ينقلهم إلى مقام أرفع وأكمل، وإلا فإنهم استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر يقدر عليه. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. قال: فمراد صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، والاستغاثة والاستعانة الاستعانة. قال: مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل الحجر، يقال هذه استعانة، ما هي استغاثة. الاستغاثة قد سبق أن عرف أنها إزالة شدة، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، هذه استغاثة صحيح، أو يدفع عنه صائلا أو لصا أو نحو ذلك، كذلك هذه استغاثة صحيحة. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.